بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ففي اليوم الطيب نستضيف فضيلة الشيخ صالح بن سعد السحيمي، مفوض الإفتاء في المدينة النبوية وموجه الدعاء في مركز عواطف وعدم الصلاح، بكلمة بعنوان تقوى القلوب. تفضل مذكورا مجد.
بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخواتي المؤمنات الفاضلات الكريمات، فرصة طيبة أن نلتقي في دار من دور العلم من دور العلم التي تعنى بكتاب الله عز وجل، وهذا شرف عظيم أن تعنى هذه الدور بكتاب الله عز وجل تعلما وتعليما. فالقرآن الكريم هو مصدر عزتنا، والالتزام به وبالسنة طريق سعادتنا في الدارين. القرآن يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول أيضا: من قرأ حرفا فله عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فأنتن أخواتي الفاضلات في خير مرفق يعنى بمصدر العزة والسعادة في الدنيا والآخرة. فأسأل الله لكنا التوفيق والسداد، وأن يجعلني وإياكن وسائر المسلمين من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته يوم القيامة، كما أسأله تبارك وتعالى أن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعله شفيعا لنا تقدمه سورة البقرة وآل عمران، إنه جواد كريم. كلمتي مع كنا أخواتي الكريمات عن تقوى القلوب. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالتقوى هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، وحقيقتها امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. تقوى الله هي ألا يراك الله سبحانه وتعالى حيث نهاك، وألا يفتقدك حيث أمرك. التقوى نلزم طاعة الله تبارك وتعالى قولا وعملا واعتقادا، ونبتعد عن جميع المعاصي والفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذه حقيقة التقوى إذا التزمها المسلم أو المسلمة نال سعادة الدارين. إذا اتقى الله وآمن وعمل عملا صالحا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أخواتي المؤمنات، إنما يجب مما يجب التنبيه عليه في هذا الباب أولا حتى تصلح القلوب التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. طريق إصلاح هذه القلوب إذا بني العمل على أمرين، أولا إخلاص العمل لله وحده وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد وصلتني ورقة من الأخوات الفاضلات فيها بعض المقترحات تدل على وعيهن وفهمهن لدين الله سبحانه وتعالى، وطلبنا في هذه الورقة التنبيه على بعض الأمور على رأسها الإخلاص لله سبحانه وتعالى. العلم عبادة، والعبادة إذا لم تبنى على هذين الأصلين فإنه لا قيمة لها، فلا إخلاص بلا متابعة ولا متابعة بلا إخلاص، هما متلازمان كما قال الله تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والإخلاص عمل قلبي سري لا يطلع عليه إلا الله، وهناك ما ينقضه أو ينقصه، فالذي ينقضه هو الشرك وكثير الرياء وكثير الرياء، والذي ينقصه يسير الرياء. فعلينا أن نخلص جميع أعمالنا لوجه الله، فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ويقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والله عز وجل يقول من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أخواتي المؤمنات، في هذا المرفق المبارك الأمانة في أعناقنا عظيمة والمسؤولية جسيمة، يجب على المعلمات والطالبات في هذا المرفق أن يمثلن هذه الوظيفة العظيمة التي التحقنا بها ألا وهي تعلم القرآن وعلومه والجد والاجتهاد في ذلك مع الفهم والوعي والتدبر. قول الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ويقول جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكان الصحابة لا يتجاوزون آية حتى يفهموا معناها ويعمل بمقتضاها. يقول أحد الصحابة أحد السلف كان الذين يقرؤوننا القرآن لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل. فتعلمنا العلم والعمل جميعا، هذه ثمرة قراءة القرآن. أما الذي يقرأه ولا يعمل به وقد أقيمت عليه الحجة فيخشى أن ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقوله جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما تسعر النار بثلاثة: عالم ومجاهد وصاحب مال. لا يقصد بالعالم من كان متبحرا في العلم من العلماء الذين يشار إليهم بالبنان، وإنما من علم شيئا وجب عليه أن يطبقه ولو كان قليلا. يؤتى بالعالم يوم القيامة، أو من تعلم شيئا يوم القيامة، فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال له: ماذا عملت بها؟ فيقول: يا رب تعلمت كتابك وأقرأته الناس. فيقال: لا، إنما قرأت ليقال إنك قارئ وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. وهذا ينطبق، وإن كان الخطاب للرجال، إلا أن النساء يدخلن تبعا. ثم يؤتى بالمجاهد الذي قتل في سبيل الله فيما يظهر للناس، فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال له: ماذا عملت بها؟ فيقول: جاهدت وقاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقال: لا، إنما قاتلت ليقال إنك جريء وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه بالنار. ثم يؤتى بصاحب المال الذي أنفق وأنفق، فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال: ماذا عملت بها؟ فيقول: أنفقت وأنفقت وأنفقت. فيقال: إنما أنفقت ليقال إنك جواد وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. أخواتي المؤمنات، المسؤولية عليكن عظيمة والأمانة جسيمة. لا نتخذ هذا مجرد وظيفة نتكسب من ورائها فحسب، أو ليقال عنا إننا من حفظة القرآن أو من معلمات القرآن. لا يا أمة الله، المسؤولية عليك عظيمة، فيجب أن تمثلي هذا القرآن في جميع أحوالك، في مظهرك ومخبرك، في لباسك، في غدوك ورواحك، في تسترك، في الحجاب الإسلامي، في الغطاء. ولا نلتفت إلى الخلافات التي تتحدث عن جواز كشف الوجه، فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. لا نلتفت إلى هذه الفتوى. العجيب أن بعض من يتعلقون بهذه الفتوى لبعض مشايخنا لا يتبعونهم فيما هو أهم في العقيدة وفي السلوك. أمسكوا بهذه الفتوى ونسوا قول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقوله تعالى: يا أيها النبي قل لنسائك، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يضربن عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. تصورنا يا إماء الله أن الصحابيات كن يصلين ويرجعن وهن كالغربان لا يعرفهن أحد. لذلك بعض المتهكمين بالحجاب من المارقين والمتنكرين للدين يقولون هم يريدون أن يكون نساؤنا مثل الغراب. يا له من وصف قبيح عندهم. أما نحن أما أنتن نساء المؤمنات فلتشرفن بهذا الوصف، لأن الصحابة قد ذكروا من وصف نساء المؤمنات اللاتي يتقيدن بالحجاب الإسلامي، وكان النساء المؤمنات يتحجبن وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتحجبن، فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. لا نلتفت إلى بعض الفتاوى طالما وجد الدليل الشرعي من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأقترع الأخوات أن يقرأن كتاب الشيخ العثيمين في الحجاب، وكذلك كلام شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحم الله الجميع. فنحن لا ننظر إلى أهواء الناس وما يحبون وما ينتقون من فتاوى، وإنما ننظر إلى الدليل. فالحق ضالة المؤمن أن وجده اتبعه. كل مؤمنة تبحث عن الحق، لا يهم تهمها المظاهر، لا تهمها الموضة، لا يهمها كلام الناس، لا يهمها كلام المستهزئين. فهذه سنة الله في خلقه. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. قال الله تعالى: فاليوم الذين، يعني يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار ماذا؟ يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. لا تغتر بالتقليد الأعمى، فإن من تشبه بقوم فهو منهم. لا تغتر بيعاة الحرية الدجالين الأفاكين المردة عباد الشهوات والشبهات، لا تغتر بهؤلاء. حتى ولو أن أحدهم قد أفتى بوجوب الحرية التي يدعون إليها الثيران وأصحاب الثورات، حيث يقول أحد الكتاب الذين ليسوا متخصصين في الشريعة الإسلامية وإنما تطفلوا عليها تطفلا عندما جاء ما يسمى بالصقيع العربي أو الربيع العربي، يقولون تكلم هذا المسكين المفتون الذي يهرف بما لا يعرف والذي يفتي بغير علم، وأنا ممن حذر من كلماته في المسجد النبوي. يقول باسم الحرية، تكلم عن الحرية هذا المفتون ودعا إليها المتمثلة في الصقيع العربي المسمى إيش؟ بالربيع العربي، ودعا إلى حرية المرأة وحرية الفكر وحرية الرأي، حتى قال كلمة كفرية. ما هي؟ قال باسم الحرية يجوز أن تعترض على الله ويجوز أن تعترض على رسول الله ويجوز أن تعترض على القرآن، المهم أنك لا تسب، يعني تجنب السب وقل ما شئت من الكفريات. لما رددت عليه وطلب مناظرتي في مرة كنت زرته هنا في هذا البلد، فانتظرته فهرب، هو الذي طلب ثم بعد ذلك هرب. المهم لا نلتفت إلى دعاة الحرية المزعومة، لا نلتفت إلى الحرية. والله هذا الذي يدعون إليه رق ولا حرية؟ هاي بناتي تجبنا، هذا رق أم حرية؟ هذا رق، يدعون إلى استعباد المرأة والنيل منها واستخدامها للشهوات، فإذا ما ذبلت وقربت الأربعين أو تجاوزت الأربعين ماذا؟ رموها كما ترمى الخرق في الكمامة. هناك امرأة ألمانية، وبالمناسبة اقرأوا حقوق المرأة المسلمة في الإسلام لشيخنا الشيخ محمد ناصر العريني، الشيخ محمد ناصر العريني، كتاب عظيم وثمين، كنت وجدت أني أتيت بنسخ منه لكن لعلكم تجدونه في المواقع. نقل عن امرأة ألمانية كانت رمت بنفسها في أحضان أصحاب الشهوات، فلما تجاوزت 40 أو فوقها بقليل وذبل جسمها، لأنها يذبلها فعل الشهوات والمنكر، رميت وتركت بلا حتى أولادها، حتى لا أدري هل تزوجت أم لا، لكن تركها الجميع. وكانت صاحبة أموال طائلة، فما وجدت من يخدمها إلا الكلب، كلبها تكتب ما تريد وتعلق الورقة في رقبته بسلسلة ثم يذهب إلى الدكان ويأتي لها بحاجياتها. ماذا حصل؟ لا، قبل أن تموت أوصت بجميع مالها لمن؟ لهذا الكلب، لأنها ما وجدت من يعطف عليها إلا هذا الإيه؟ هذا الكلب. فيا أمة الله، لقد أعزك الله بالإسلام، أعزك الله بالإيمان، أعزك الله بالقرآن، فإياك والمناهج الفاسدة ودعاة الحرية الضالين المضلين الفاسدين المفسدين، حتى ولو ادعى أحد منهم العلم الذي هو منه براء. علينا أن نجتهد في الاستقامة على طاعة الله والعمل بما يرضيه والتمسك بالإسلام في زينا، في عقيدتنا، في أعمالنا، في تقدونا ورواحنا، في ذهابنا مع أزواجنا، مع بناتنا، مع أولادنا، مع أقاربنا. هذه المرأة المسلمة التي بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها دخلت الجنة من أي أبوابها الثمانية شاءت. الله أكبر، هذا أمر عظيم يجب أن نتنبه له وأن نلتزم ديننا وأن يكون لنا الشرف في التزام ديننا، ولا نعبأ بالناعقين. القافلة تسير على دين الله والكلاب تنبح، لا يضر الذئاب نبح الكلاب. اعتبرنا إن الذين ينبحون ويأمرنكن بترك الحجاب والتمرد على أزواجكن اعتبرنهم كلابا ضالة. انظروا إليهم على أنهم ماذا؟ كلاب ضالة. فأوصيكم نفسي بتقوى الله. ثم أنبه على مسألة أخيرة، البعض من النساء تفعل ما تشاء في جسمها، في لباسها، في رواحها، في غدوها، تقول أنا عامية معذورة، وهذا ضمن الأسئلة التي جاءتنا من الأخوات، عامية، وهل يعذر العامي؟ لتعلم المرأة المسلمة أن العلم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. فكون المرأة تعرف أحكام الدين، تحقق التوحيد، تعرف أحكام الصلاة، كيف تصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، تؤدي الزكاة، تصوم، تحج، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تبتعد عن الشبهات، تبتعد عن كل ما يسيء إلى كرامتها وأنوثتها، تبتعد عن ذلك كله، فهذا شرف لها. ولا تلتفت إلى نعيق الناعقين وكلام الفاسدين، بل تعتز بدينها، فالحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس. أنت لا تعذرين في معرفة الحلال من الحرام أبدا، كما أن الرجل لا يعذر، هذا أقل ما معرفة الحلال من الحرام، السنة من البدعة، التوحيد من الشرك، تكيفية أداء الصلاة، الزكاة، الصوم، معرفة الحلال من الحرام، هذا فرض عين لا يعذر أحد بتركه. ما تقولين أنا عامية أفعل ما أشاء وأختار، لا، أنت لست معذورة، لا سيما أن أهل العلم موجودين، موجودون ولله الحمد، لا سيما في هذا البلد الطيب موجودون شيوخ العلم كثر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا كنت عاجز عن الوصول للحكم اسأل العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لا تجاملي في دين الله، يأتيك ابن عمك أو ابن خالك أو ابن عمتك أو ابن خالتك يصافحك، يضع يده في يدك وكأن الأمر لا يعنيك، وربما كان أخوك أو زوجك ينظرون كالتيس، هذه ديافة. ديافة، تعرفين معنى ديافة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أصافح النساء وإن قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة، ويقول صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. أخيرا، أجهزة التواصل، وما أدراك ما أجهزة التواصل، لا تشغل نفسك بهذه الأجهزة، وإذا اضطررت إلى التعامل معها فاقتصري على ما أحل الله لك، وإياك أن تسمعي لبعض المرضى من أدعياء العلم المتعالمين الدجالين الأفاكين الذين يقولون على الله بغير علم، والذين يهرفون بما لا يعرفون، يتجرؤون على القول على الله بغير حق، والقول على الله بغير حق قرن الله أصحابه مع المشركين. قال الله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكن للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يحفظنا وإياكن بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين إلى يوم لقائه إنه لذلك القادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان ثمة أسئلة فلا بأس.
نعم، تقول السائل حكم من تصلي وتتصدق وتقوم بالعمرة ومؤذية لجيرانها.
لا شك أن هذا عمل خطير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هي في النار التي تصلي وتتصدق لكنها تؤذي جيرانها، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في النار والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد أوصاني ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى خشيت أن يورثه. يقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. هناك جار كان يؤذي جاره في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فشكى الجار المؤذى أكثر من مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخيرا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أخرج متاعك، حتى عندما يراه الجار وسألوك الناس قل جاري كان يؤذيني فأريد أن أرحل عنه. فلما رأى هذا المنظر تاب ذلكم الجار وعامل أخاه معاملة حسنة. فانتبهي للسانك، احفظ اللسان يا أمة الله، احفظ اللسان من يضمن لما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ما بين اللحيين اللسان وما بين رجلين الفرج. فاجتهدنا في حفظ هذه الجوارح وفقكم من الله. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. السؤال الآخر يقول: ما حكم الذي يريد الصلح ويرفض الصلح ويقول أنا وربي يحاسبني ولا يريد الصلح؟
هذا متكبر متغطرس على دين الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصلح بين اثنين صدقة. ويقول الله عز وجل: والصلح خير. قل تعالى: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الأعمال تعرض على الله في يوم الاثنين، في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله لكل من لا يشرك به شيئا إلا المتخاصمين، فإن سواء رجال أو نساء، فإنه يقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. ولا سيما إذا كانت بين الأقارب ففيها قطيعة رحم، وقد وعد الله الرحم بأن يقطع من قطعها وأن يصل من وصلها. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. تقول: ما حكم قول علمتني الحياة؟
لا يجوز هذا. ولأدبني ربي، علمني ربي كذا وكذا، وجهني ربي، وجهني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. أما كلمة علمتني الحياة أو كلمة شاءت الأقدار، هذا شرك. أو كلمة شاءت الظروف. انتبهوا، هناك كلمات يرددها بعض الناس لا يدري عن معناها. ما تقول إن شاءت الظروف، ولا تقول إن شاء القدر، وإنما قول إن شاء الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم. الأشياء نسبة الأمور إلى غير الله سبحانه وتعالى، هذا من شر الأحوال. نعم.
بارك الله فيكم. تقول فضيلة الشيخ: انتشر لبس البنطال عند النساء وتكون العباءة مفتوحة من الأمام، فهل من نصيحة؟
هذه من المصائب العظام، فالبنطال يشكل مقاطع المرأة قطعا 100%. لا تقولي هذا ضيق وهذا ليس بضيق. البنطال مهما كانت سعته فإنه يشكل العورة، لا أقول باللون، يشكل حجم الجسم، مقاطع الجسم، ربما شكل حتى العورة المغلظة.
وتكون العباءة مفتوحة،
ولا سيما كما قالت الأخت السائلة، إذا كانت العباءة مفتوحة، هذا يعني هذا ما يليك. ما الفائدة من لبس العباءة؟ ما إذا كانت العباءة مفتوحة ما في فرق بين أن تلبسي بنطلون وغير بنطلون، صلى الله عليه وسلم. فاجتهد يا أمة الله في البعد عن ذلك، واستتري بستر الله، وحافظي على نفسك وعلى سترك، وعلمي أنك مسؤولة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من الناس لم أرهم بعد، وذكر منهم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن مثل أسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا، والعياذ بالله. نعم.
تقول أحسن الله عليكم: هل وضع البلوك يعتبر منهج المسلم؟ أي الحظر في
حظر
واتساب وغيره، يعني إذا حضرت شخص خلاص لو يرسل لي ما عاد يصلني شيء،
لا،
هل يعتبر منهج المسلم؟
الحل إذا كان الحظر بسبب مخالفة دينية فلا بأس بالحظر، بل قد يتعين إذا استنفذت كل وسائل النصح والتوجيه، إذا استنفذت جميع وسائل النصح والتوجيه. فإذا بذلت جهدك في نصيحة هذا الذي حضرتها وهذه التي حضرتها ولم تستجب، فالحظر قد يكون متعين أحيانا. نعم.
أحسن الله عليكم فضل الشيخ. تقول: هناك من يستخدم ثراء التوضيحية لشرح الصور من القرآن حتى يثبت الحفظ عن طريق صور مثل رسم شجرة وهكذا.
أرى أن هذه من البدع. من لم يفهم القرآن بالتلقي مباشرة من المعلم أو المعلمة فإن تلك الصور من البدع التي أحدثها الناس، ومن البدع أيضا رسوم حول حال أحوال الجنة والنار، فيرسمون نارا وأشياء مفزعة وثعابين وكذا، وكذلك يرسمون أشجارا بدعوى أنها أشجار الجنة وفيها أصوات طيور وعصافير، هذا كله هراء، كل هذه بدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من لم يقرعه سماع القرآن مثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقوله تعالى: واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت الكافرين، وقوله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. من لم يتعظ بمثل هذه الآيات هل سيتعظ بهذه الرسومات؟ والله ما يتعظ، بل فقاعات لا تعد أن تكون سرابا ينقشر أو ينتهي بعد قليل. نعم.
فضل الشيخ تقول بارك الله فيكم: كيف أحنن قلب ابنتي على أبيها؟ تقول: الأب لا يعد بناته من صغرهم ولا يقع ولا يسأل عنهم وهم في حضانتي، وحاولت بكل الوسائل بأن تسأل عن أبيها وهي رافضة الموضوع تماما ولا تقبل النقاش، والأب في حالة غير طبيعية والله المستعان.
ذكريها بالله عز وجل وبحقوق الوالدين، حتى لو قدر أن الأب كان كافرا يجب عليها أن تصله وأن تعطيه حقوقه. الله عز وجل يقول: وصاحبهما في الدنيا معروفا وهما كافران، فما بالكم إذا كان مسلم ربما ابتلي بشيء من القادرات أو من المعاصي. لا يجوز أن يترك، بل يجب على هؤلاء البنات أن يقمن بحق والدهن حتى ولو كان قد طلقك أو كنت قد فارقتي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يرددها النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالوا: ليته سكت. نعم.
صلى الله عليه وسلم تقول: هل يكفي من صلة الرحم السلام إذا كان في وصلهم فتنة ومضرة وقسوة قلب؟
نعم، إذا وجدت فتنة فالسلام كافٍ، السلام الشرعي كافٍ ولو بالاتصال التليفوني إذا كانوا من الأقارب وذوي الأرحام، ولكن تجتهد المرأة على في إصلاح من قطع، تجتهد، خيرهم الذي يبدأ بالسلام. نعم.
آخر سؤال فضيلة الشيخ تقول: حكم العمل في صيدلية تبيع مستحضرات التجميل مع العلم أن العمل بسبب سجن الأب ووجود ديون؟
لا أدري عن هذه المستحضرات، إن كان فيها محرم فيحرم عليها العمل فيها، كانت تشتمل على محرمات كدهون خنزير أو خمور أو مخدرات لأنها تدخل في بعض أدوات التجميل، إن كان الأمر كذلك فيجب عليها أن تعتزل تلك الوظيفة وسوف يعوضها الله خيرا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وليكون للعلم النافع والعمل الصالح، وأشكر الإخوات القائمات على هذا المرفق والمؤسسة التي ترعى ذلك على هذا التواصل وعلى هذا اللقاء. صلى الله يرزقنا إياكم الإخلاص والصواب في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.